بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المبارك الأمالي. في مطلعه أرحب بالشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
سنتحدث بالله عز وجل في هذه الحلقة عن الظلم بإذن الله عز وجل. الشيخ عبد العزيز، حقيقة الظلم وتعريفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالظلم من جهة الحقيقة والتعريف المراد بذلك هو وضع الشيء في غير موضعه. إذا وضع الإنسان الشيء في غير موضعه يقال أنه قد ظلم. والظلم إذا كان بهذا التعريف له أثر وعلاقة بباطن الإنسان وظاهره، ولهذا الله عز وجل قد جعلها من الظلم ما يكون في باطن الإنسان، وهو ما يتعلق بصرف القلب الذي أمر الله عز وجل بأن يصرف له بصرفه لغير الله عز وجل، ضرب من ضروب الظلم. كذلك أيضا إذا وضع الإنسان جبارحه لغير ما أمر الله عز وجل به، فهذا نوع من أنواع الظلم الذي ينبغي الإنسان أن يكون حذرا منه.
نعم، هذا بالنسبة لتعريف الظلم وحقيقته، ولذلك يدخل تحته
كثير من الأنواع. هو من جهة الأنواع إذا أردنا بتصنيفه على عدة اعتبارات، من جهة الأصل ممكن يدخل في الإجمالي أنه على قسمين. القسم الأول ظلم الإنسان لنفسه، النوع الثاني ظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لغيره يدخل فيه ثلاثة أنواع: ما يتعلق بالدماء، ظلم الإنسان لغيره بالدماء، ظلم الإنسان لغيره بالأعراض، ظلم الإنسان لغيره في الأموال. هذه كلها من الأنواع التي تتعلق بظلم الإنسان لغيره. هي داخلة من جهة الأصل في ظلم الإنسان لنفسه، لأنه لو ظلم غيره لأذنب في حق نفسه وأخطأ، لأنه قد وضع هذه الجوارح غير ما أمر الله عز وجل بها. أعظم هذه الأنواع وأخطرها على الإطلاق هو ظلم الإنسان لنفسه. ظلم الإنسان لنفسه على نوعين. ظلم الإنسان لنفسه على نوعين، أعظمها ما كان في حق الله عز وجل محضا مما لا يغفر الله عز وجل لصاحبه، وهو الإشراك مع الله عز وجل غيره. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خاص بالظلم الأكبر، والظلم الأكبر هو الكفر والخروج من الملة. وهذا قد جاء ظاهرا في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد روى البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن عبد الله بن مسعود، من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم كما تظنون، إن الظلم هو الشرك. ولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم إذا قلنا أنه وضع شيء في غير موضعه، فما هي حقيقة تسمية الشرك بالظلم؟ الظلم سمي لو الشرك سمي ظلما لأن الله عز وجل قد أمر بوضع الأعمال القلبية وصرفها لله سبحانه وتعالى وأن لا تصرف لغيره. الأعمال القلبية: المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وأهم ذلك وأدقه هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، إخلاص الله عز وجل، وهي من ثمرة هذه الأمور كلها لابد أن يكون لله عز وجل. فإذا وضع هذه الأشياء لغير الله عز وجل عد ظالما، وصرف القلب في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا يجعلنا نعلم أن أعظم العبادات على الإطلاق هو توحيده سبحانه وتعالى، وأعظم الظلم بأنواعه وأعظم السيئات بأنواعها هو الإشراك مع الله عز وجل غيره. لهذا خصه الله عز وجل بأنه لا يكفر لصاحبه إلا أن يتوب بذاته. لماذا؟ لأن لدينا مجموعة من المكفرات الشرعية التي تكفر ذنوب الإنسان. هذه المكفرات منها استغفار الإنسان وتوبته، كان ينيب إلى الله عز وجل ويتوب ويكثر من الاستغفار ونحو ذلك، هذا أعلى وأعظم مقامات التوبة. النوع الثاني هو الحسنات التي يفعلها الإنسان تذهب السيئات. لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في قوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات هو نوع من التكفير لتلك السيئات. وما هو المقدار؟ ظاهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع. في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان كفرت لما بينهما. هذا التكفير بيان لبعض الأعمال التي تكفر، لكن مقدار ما يكفر ونوعه هل ثمة نوع معين؟ اختلف العلماء في هذه الحقيقة، هل ثمة مقدار معين يكفر الذنوب من جهة العمل؟ يقال أن الصلوات إذا جاء بها الإنسان على كمالها وعلى وجه الشرعي كفرت ما دونها من الذنوب. وما دونها من الذنوب أن يكون الصغائر، هذا باتفاق العلماء، واختلفوا في الكبائر. ذهب أكثر العلماء على أن الكبائر ليس بداخل، وذهب بعض العلماء كمطرف وغيره إلى أنها شاملة للكبائر والصغائر، وهذا فيه كلام طويل ليس هذا محله. من المكفرات أيضا دعاء الإنسان لغيره أن يدعو له اللهم اعف عنه وتجاوز عنه ونحو ذلك، هذا من المكفرات. كذلك الهموم والغموم التي تلحق الإنسان، كذلك أيضا المصائب الأمراض أو الأمراض الأسقام التي تلحق الإنسان هي من المكفرات، حتى لو لم يستحضر الإنسان ذنبا. لهذا ما تزال المصيبة بالإنسان تلحقه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب، وهذا من المكفرات التي يلحقها الله عز وجل بالإنسان فتمحو عنه السيئات من حيث لا يشعر. الظلم لا يكفره شيء من ذلك إلا التوبة، وهي الدرجة الأولى من درجات المكفرات، هو الاستغفار والتوبة من هذا الذنب صراحة. أما إذا مات الإنسان وهو على الشرك وقد قامت عليه الحجة فإنه ليس له كفة، لأن الشرك يحبط غيره من الأعمال، ولا يوجد شيء يكفره على الإطلاق إلا التوبة، ولم يكن ثمة توبة فيكون حينئذ من أهل النار إن مات على ذلك والعياذ بالله. أما بقية الأعمال وهي ما يتعلق بظلم الإنسان لنفسه، ما يتعلق بحق الله عز وجل المحض، التفريط في الواجبات مثلا، التفريط مثلا في بعض الصلوات، التفريط بالزكاة، التفريط مثلا بالصيام ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بحق الله عز وجل المحض التي لا علاقة للآدميين فيه، أمره إلى الله عز وجل، ويكون منه الكبائر ومنه الصغائر. منه ما هو متعلق بأمور الكبائر كمسألة مثلا ترك الزكاة، ومنه ما يتعلق مثلا بالصغائر التي نهى الله عز وجل عن مقارفتها أو الوقوع فيها كالنظر المحرم وغيره، هو من الذنوب ومن الصغائر متعلق بحق الله عز وجل، مرده وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن تكون هذه الصغائر محل خطر عظيم لأنها تجر إلى كبائر. لا يوجد صغيرة حرمت لذاتها إلا لأنها تجر إلى
كبيرة،
إلا أنها تجر إلى كبيرة. وبهذا يعلم أن بعض الصغائر خطيرة من وجه، وبعضها تكون أهون من وجه بحسب مآلها وكذلك ما ترجع إليه. أما ما يتعلق بالنوع الثاني وما يتعلق ظلم الإنسان لغيره على الأنواع الثلاثة، وهي ظلم الإنسان لغيره في الدماء، ظلم الإنسان لغيره في الأموال، ظلم الإنسان لغيره في الأعراض،
هذه كثيرة الآن يا شيخ،
هذه كثيرة جدا، وبعض الناس يظن أنها في حد معين أو يكفرها المكفرات، لا يكفر المكفرات، وهذا ما يجهله كثير من الناس. كثير من الناس يظن أنه إذا ظلم غيره واستغفر وتاب أن هذا انتهى الأمر، وأنه إذا أكثر من الطاعات أن الحسنات تذهب السيئات، فيأخذ المال ويلطم ويقتل أو يسفك الدم أو يغتصب المال ونحو ذلك، أو يقذف ويظن أن هذا يذهبه الحسنات أو الاستغفار والتوبة. يقال أنه لا يذهبه إلا أحد أمرين: الأمر الأول أن يتحلل الإنسان من صاحبه الذي له حق، الأمر الثاني أن يعيد الحقوق إلى أصحابه إذا كان هذا في الأموال، وإذا كان في الدماء لا بد من القصاص، وإذا كان في الأعراض لا بد من إقامة الحد إذا كان قذفا. وإذا كان هناك بعض الناس يستشكل يقول أن بعض الناس مثلا أني وقعت في عرضه ونحو ذلك في حال غيابه، فإذا أبلغته عظمت وتفاقمت المشكلة ولا يعلم بهذا، يقال أكثر من الدعاء، والله عز وجل في هذا الباب غفور رحيم، وهو أقرب لعبده بالتوبة من أن يعذبه سبحانه وتعالى.
الناس يا شيخ عبد العزيز في هذه الأيام يعتقد أن كل شيء له، وأكثرهم يجهل أن هذا من الظلم، أو يقول أن هذا ليس ظلما، يعني أنا أدافع عن نفسي. يعني
كثير من الناس مثلا من يتعدى على غيره ولو باللطم أو بالضرب أو بعدم إعطائه لأجيل حقه، وهذا هذا لا شك أنه من المحرمات قطعا ولا إشكال في ذلك، ولهذا الناس يتباينون من جهة الاحتراز في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الطبائع البشرية تجهل هذه الحقيقة وهذه لدقائقها ونحو ذلك، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبها أصحابه على هذا المعنى، فقد جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعودون المفلس فيكم؟ هذا السؤال أراد أن يستثيرهم بالانتباه، فقالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي بأعمال كالجبال، يأتي وقد لطم هذا. وحينما تتأمل هذه الأنواع تجد أنها كلها تتعلق بحقوق الأدميين. يأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسافك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر إشارة إلى معنى عظيم، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يكون يقظا في حقوق الأدميين، وأنها لا تكفر بالاستغفار والتوبة. بعض الناس يلطم ثم يستغفر، أو بعض الناس يأخذ المال ثم يستغفر، هذا لا يكفره الاستغفار والتوبة، لا تكفره الحسنة. ماذا يكفره؟ يكفره إعادة الحقوق إلى أهلها، أو يكفره الاستحلال من صاحبها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبي هريرة قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء، إن الله عز وجل يأخذ من عبده الحق.
هذه هي حيوانات
ولو كانت حيوانات، وهذا يدل على أن البهائم الله عز وجل كلفها في هذا الأمر خاصة، لأن لديها إدراك في هذا الأمر، وما عدا لا تكون من أهل الخطاب. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال الله جل وعلا كما في الخبر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا هذا نهي، وحرمه الله عز وجل لنفسه تنزيها له جل وعلا من أن يحيب في حق عبادي وجعله بين العباد محرما. كذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار الذين خرجوا من النار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. القصاص يوم القيامة يجد الإنسان أن الذنوب، بقية الذنوب التي لا تتعلق بحق الله عز وجل، أن الله عز وجل أخذ الأمر على نفسه أنه لا بد من العدل في أمثال هذا. ما هو العدل؟ هو بالقصاص. ما يتعلق بحق الله عز وجل غير الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، والله عز وجل أكرم الكرماء. أعظم ما يوبق الناس في هذا الباب هو ظلم الآخرين. كثير من الناس يظن أن الظلم لا تتعدى على الإنسان، ربما يكون هذا ثمة نوع من التعدي المعنوي الذي يؤثر على الإنسان. بعض الناس الأمور المعنوية لا يلتفت لها، كالحبس، فحبس الخادم أو حبس الأجير مثلا وعدم إطعامه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم حديث زوري الحميد عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض. لهذا حبس السجن بغير حق لا شك أنه من أعظم أنواع الظلم، بل هو من عذاب الأليم. ولهذا قرنه الله عز وجل في قصة امرأة العزيز مع يوسف وقالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني أنه ضرب من ضروب العذاب. والله عز وجل قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فكيف بحبس الآدمي؟ وكيف بالحبس إذا وصل إلى مدة طويلة في غير حق، بأربعة أشهر أو خمسة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات من دون أن يكون عليه حكما شرعيا؟ لا شك أن هذا ضرب من
أخذ معلومات.
هذا ضرب من ضروب الظلم الذي ينبغي للإنسان أن يكون حذر منه، بل أنه من الموبقات، بل أنه من أعظم أنواع الظلم الذي يستوجب فيها عقاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك إجابة دعوة المظلوم. لهذا ينبغي للمسلم أن يكون حذرا في هذا الباب، وإن دق حبس الخادم، حبس الأجير، حبس الظالم زيادة عن ظلمه، حبس الظالم زيادة عن الظلم. بعض الناس مثلا يكون ظالم، الإسراف في حقه ومعاقبته بقدر أعظم من ذلك، هذا لا شك أنه من أعظم أنواع الظلم. وهذا ما نشاهده للأسف الشديد كثيرا مما يحرم الناس التوفيق في حياتهم، يحرم الناس التوفيق في معاشهم، يحرم الناس التوفيق في أمنهم واستقرارهم،
صحيح.
يحرم الناس في ألفتهم وودتهم مع بعضهم. ولهذا كثير من الناس يظن أن عقاب الله عز وجل يحل بالأمة بالزلازل والمحن فقط، أو ربما عقاب الله عز وجل بحبس المطر والقطر من السماء، أو بالماء بحبس المال والاقتصاد ونحو ذلك، وما يعلم أنه من عقاب الله عز وجل أن ينكر الإنسان أهله. فيضيق صدره ويطلق زوجته أو يتفرق عن أهله ونحو ذلك، هذا ضرب من عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا من السلف من يكون صاحب بصيرة وبعيد، فيقول إني أرى أثر ذنوبي أنا على دابتي، هي دابته التي يركبها، يرى أثر الذنوب بأن الله عز وجل جعل هذا كفارة لتلك الذنوب، فما يقع تقع مصيبة على الإنسان إلا بذنب يقترف الإنسان. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون حذرا في هذا الباب، وهذا ما أفزع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أفزع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في المسند وهو في البخاري معلقا من حديث جابر بن عبد الله قال بلغني أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عنه حديثا في القصص، قال فاشتريت بعيرا ثم ركبت مسيرة شهر كامل حتى أتيت فإذا هو عبد الله بن أنيس، قال فطرقت عليه الباب فخرج مولاه فقال من عند الباب، فقلت جابر، قال ابن عبد الله، قلت نعم، قال فخرج إلي عبد الله بن أنيس فاعتنقني، قال ماذا تريد، ما الذي جاء بك، قال جاء بي أني سمعت أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، قال الله ما جاء بك إلا هذا، قال والله ما جاء بي إلا هذا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الحق من الجنة حق حتى يقصه منه، لأنه ربما إذا أخذ الحق من صاحب الجنة ما دخل النار، رجعت الكفة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى يقصه منه حتى اللطمة. قالوا كيف يا رسول الله ونحن نأتي الله عز وجل حفاة عراة، فهذا استفصال يدل على انتباه أن كيف يكون قصاص منا من ضرب بغير لطم بعصا أو بسهام أو بنبال ونحو ذلك، كيف يكون أو بحبس كيف يكون، قال بالحسنات والسيئات. القصاص حينئذ يكون بالحسنات والسيئات، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. قوله فليتحلله منها ما قال فليستغفر فليتوب فليكثر من الطاعات، لا، تحلل تحلل من المال، تحلل من الوقيعة في مثلا في الناس بالدماء والضرب ونحو ذلك أو اللطم. كثير من الناس من يطلق يده في خادمه أو يطلق يده مثلا في أجيره ونحو ذلك يظن أنه يملك هذا الأمر أو يعاقبه بما لا يستحق العقوب، هذا لا شك أنه لا بد من التحلل أو لا بد من القصاص،
ولا
يعطى ماله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عنه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حذرا في هذا الباب قدر إمكاني، لهذا هذا النوع هو ما أهلك البشرية، هو ما أهلك البشرية، وجعل
من نتائج
وهذا من نتائج هذا الأمر. فكيف إذا كان الأمر عظيما في ظلم الشعوب واستباحة أعراضها واستباحة الدماء، ونحن نرى اضطرابات الأمم في هذا الزمن، نجد سفك الدماء، تسفك الدماء بالمئات وبالآلاف، تنتهك الأعراض، تصادر الأموال بملايين مليانة من البشرية، تحبس الأراضي وغير ذلك، من ومن شاهد هذا وجد أنه ما تخلو أو ما يخلو بلد من البلدان من شيوع هذا الظلم. لهذا كثرة الحروب وهي عاقبة من عقاب الله عز وجل على الأمم، كثرة كذلك كثرة الأمراض والأوبئة، تنكر الناس لبعضهم، أصحاب الإقليم والقطر الواحد يلعن بعضهم بعضا، صحيح. الأمة الإسلامية يلعن بعضها بعضا، الشعوب ولو كانت في بلد واحد يلعن عرق العرق الآخر، وكذلك قبيلة القبيلة الأخرى. هذا من آثار عدم العدل، ولهذا أمر الله عز وجل بالعدل قاطبة حتى مع الكافر، ولهذا يجب الإنصاف مع الكافر كما يجب الإنصاف مع المؤمن في الأموال في الأعراض في الدماء، فلا يستحل عرضه ولا دمه ولا ماله إلا بدليل ونص من الشرع.
أحسن الله إليكم يا شيخ، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بك.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة وأنتم على خير، إلى اللقاء.